حدثنا هارون بن عباد الأزدي قال حدثنا وكيع عن المسعودي عن علي بن الأقمر عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال حافظوا على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فإنهن من سنن الهدى، وإن الله شرع لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم سنن الهدى، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق بين النفاق، ولقد رأيتنا وإن الرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، وما منكم من أحد إلا وله مسجد في بيته، ولو صليتم في بيوتكم وتركتم مساجدكم تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، ولو تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم لكفرتم.
ثم أرد أبو داود رحمه الله حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، هذا الأثر العظيم عن ابن مسعود رضي الله عنه الذي يدل على عظم شأن الجماعة وأهمية صلاة الجماعة وما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم من الاهتمام بصلاة الجماعة والحرص عليها وتحمل المشاق في سبيل الوصول إليها مع شدة المرض وعدم القدرة على المشي، فكان الواحد منهم يؤتى به يهادى بين الرجلين، واحد يمسك عضده اليمنى والثاني يمسك عضده اليسرى، وهو لا يستطيع أن يمشي بمفرده بل يحتاج إلى من يساعده بأن يسنده من جهة اليمين والشمال حتى يأتي إلى المسجد ويقام في الصف، وذلك لحرصهم على الأجر الذي يكون في صلاة الجماعة ومعرفتهم الأجر العظيم في ذلك. ولهذا كان الواحد منهم يصيبه المرض فلا تسمح نفسه أن يصلي في بيته مع أنه معذور، ولو صلى في بيته فإنه يؤجر على ما كان يفعل في حال صحته وقبل مرضه من الذهاب إلى المسجد، والله تعالى يأجره على ذلك، كما جاء في الحديث الذي أشرت إليه آنفا والذي هو في صحيح البخاري، إذا مرض العبد وهو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. ثم أيضا يبين أن التخلف عن الجماعة من علامات النفاق وأنها من صفات المنافقين، حيث قال ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وقد جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء اتهمناه، كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء اتهمناه، يعني اتهمناه بالنفاق. فهذا الأثر عن مسعود رضي الله عنه يدل دلالة واضحة على عظم شأن الجماعة وأهميتها وعلى اهتمام الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم بها وحرصهم عليها وتحمل المشاق في سبيل الوصول إليها مع شدة المرض وعدم القدرة على المشي، لأنهم يعلمون الأجر العظيم في ذلك. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حق المنافقين ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا، فكانوا هم يعلمون الأجر ولهذا يحرصون على أن يحصلوه مع شدة مرضهم، وهم محصلون له لو لم يأتوا للحديث الذي أشرت إليه آنفا. يقول عبد الله بن مسعود حافظوا على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، مقصود من ذلك المحافظة على الجماعة، حيث ينادى بهن يعني يقال حي على الصلاة حي على الفلاح، يعني تعالوا، يقول المؤذن هلموا وأقبلوا تعالوا. والإنسان يحافظ على الصلوات الخمس حيث ينادى لهن فيجيب الداعي ويترك يعني ما وراءه من أي شاغل ويتجه إلى الصلاة ويؤدي الصلاة جماعة مع المسلمين في المساجد، لأن المساجد إنما بنيت لذلك، ما بنيت للمباهات أو للزينة أو لغير ذلك، وإنما بنيت لعبادة الله عز وجل وذكره والصلاة والصلاة فيها وقراءة القرآن وما إلى ذلك مما فيه ذكر مما هو ذكر لله سبحانه وتعالى. حافظوا على هؤلاء الصلاة الخمس.
نعم. حيث ينادى بهن فإنهن من سنن الهدى.
فإنهن من سنن الهدى، يعني الصلوات الخمس والذهاب إلى المساجد لأدائها هذه من سنن الهدى، يعني من السنن والطرق والمناهج التي جاءت عن رسول صلى الله عليه وسلم. وليس المقصود بالسنة الأمر المستحب الذي هو دون الواجب، فإن هذا سنة باصطلاح الفقهاء، سنة باصطلاح الفقهاء، لأنهم قسموا الأحكام إلى واجب ومندوب ومحرم ومكروه ومباح. والأمر والذي أمر به على سبيل الإلزام هذا واجب، والذي أمر به أمرا غير جازم هو الذي يكون سنة ويكون مستحبا ويكون مندوبا. ولكن السنة تطلق إطلاقا عاما، وهو أن كل ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحق والهدى فهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهجه وطريقته، وسواء في ذلك ما جاء في القرآن وما جاء في السنة، لأن كل ذلك يقال له سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: من رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني، يعني سنته ما جاء به، ما جاء به من الحق والهدى هذا هو سنته. فسنته تطلق ويراد بها، تطلق ويراد بها كل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع التفاوت في الحكم من حيث الإلزام بالفعل أو الترك، أو كون ذلك دون الإلزام سواء كان بالفعل أو الترك، هذا كله يقال له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة تطلق أربعة إطلاقات، تطلق ويراد بها كل ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة، كله قال سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومنه قوله: من رغب عن سنتي فليس مني، وكذلك قوله: من سنن الهدى، لأن المقصود لذلك ما جاء عن رسول الله وما كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس المقصود من ذلك الأمور المندوبة التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، فالجماعة يثاب فاعلها ويعاقب تاركها، صلاة الجماعة يثاب فاعلها ويعاقب تاركها لأنه ترك أمرا واجبا. وتطلق ويراد بها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن أمثلة ذلك قول العلماء المحدثين وفقها عندما يذكرون مسألة من المسائل، وهذه المسألة دل عليها الكتاب والسنة والإجماع، دل عليها الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله تعالى كذا، وأما السنة فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. وتطلق السنة ويراد بها ما يقابل البدعة، يراد بها ما يقابل البدعة، يعني عمل على وفق السنة ومخالف للبدعة أو ليس على وفق البدعة. والإطلاق الرابع هو المأمور به ليس على سبيل الإلزام الذي هو المندوب والمستحب والمسنون. فالفقهاء إذا قالوا يسن كذا، يستحب كذا، يندب كذا، فكل هذه معناها واحد، فإنهن من سنن الهدى.
وإن الله شرع
لنبيكم، وإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، يعني هذه منها. نعم.
ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق،
يعني ولقد رأيتنا يعني معشر الصحابة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يتخلف عنها إلا منافق، يعني ما كانوا يتخلفون عن الصلاة وكانوا يحرصون على الصلاة. والعلامة المنافق أن يتخلف عن الصلاة. أيوه.
ولقد رأيتنا وإن الرجل ليهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف.
وهذا يعني فيه بيان ما كانوا عليه من الحرص والرغبة الشديدة وتحمل المشقة في سبيل الوصول إلى ذلك، لأنهم يعلمون الأجر العظيم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ولو يعلمون في حق المنافقين، ولو يعلمون ما فيه من الأجر لأتوهما ولو حبوا، لأتوهما ولو حبوا.
وما منكم من أحد إلا وله مسجد في بيته،
ما منكم من أحد إلا وله مسجد في بيته، ما منكم من أحد إلا ويصلي في بيته. والصلاة مشروعة في البيوت، وقد جاءت السنة في الترغيب فيها والحث عليها، بل إن صلاة النافلة في البيت أفضل من صلاة المسجد. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة. فإن لا صلاة في البيت إنما صلاة في المسجد، صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تجعلوها مثل القبور بأنه لا يصلى فيها، لا يصلى فيها. يعني بل يصلى فيها أو بل صلوا فيها. لا تجلبوا قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا، يعني معناها أنها لا تعامل البيوت معاملة المقابر التي ليست محلا للصلاة وليست مكانا للصلاة، وإنما يجعل لها نصيب من الصلاة. بل إن غير الفرائض أفضل أن تؤدى في البيت وأن تكون في البيت. وما منكم من أحد إلا وله مسجد، يعني في بيته، يعني مكان يصلي فيه، ولا يخلو يعني بيت من صلاة، يعني صلاة نافلة. ولو
صليتم في بيوتكم وتركتم مساجدكم تركتم سنة نبيكم.
ولو صليتم في بيوتكم وتركتم مساجدكم، أي المساجد التي بنيت للجماعة، لتركتم سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. يعني لو صليتم في بيوتكم، وما منكم من أحد إلا وله مسجد في بيته، يعني له مكان أو أماكن يصلي فيها في بيته. ولو صليتم في بيوتكم وتركتم مساجدكم، أي التي بنيت للعبادة ولإقامة الجماعة، لتركتم سنة نبيكم التي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الحث عليها، بل جاء التشديد في تركها، والترجمة معقودة للتشديد في ترك الجماعة، معقودة للتشديد في ترك الجماعة. ولو تركتم سنة نبيكم لكفرتم. الإنسان إذا يعني ترك السنة أو ترك السنن، جره ذلك الترك إلى ترك آخر، وقد يؤدي ذلك إلى رفع السنة بأكملها، وقد يؤدي ذلك إلى ترك يعني ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من ما هو أمر لا بد منه وليس منه بد، ويؤدي تركه إلى الكفر، كترك الصلاة التي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن تركها كفر، حيث قال عليه الصلاة والسلام بين المسلم وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، قال من تركها فقد كفر. وقال عن الولاة الذين يتولون وهم ظلمة وفيهم فسق، قالوا أفلا ننبذهم بالسيف، قال لا، ما صلوا، دل على أن عدم الصلاة كفر، وأنه إذا كانوا لا يصلون وأنهم تاركون للصلاة فإنهم أتوا الكفر الذي يستحقون به الخروج عليه. هذا يدلنا على وجوب صلاة على أن الصلاة أنها لازمة، وأن تركها كفر، أي الصلاة المفروضة ليس ترك الجماعة. الجماعة تركها معصية كبيرة وذنب كبير، ولا يقال له كفر، وإنما الكفر في ترك الصلاة، يعني عدم الإتيان بها لا في المسجد ولا في البيت والعياذ بالله.
قال حدثنا هارون بن عباد الأزدي.
هارون بن عباد الأزدي مقبول؟
نعم.
أخرج أبو داود؟
نعم.
أخرج حديث أبو داود.
عن وكيع.
عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي، ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن المسعودي.
عن المسعودي وعبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة المسعودي، وهو صدوق اختلط، وحديثه أخرجه
المسعودي. المسعودي ما يطلق على غير عبد الرحمن؟
ما أدري، يعني هل هو غيره؟ هل هو شخص غير هذا؟ هل هو مشهور؟ ما أدري.
البخاري تعليقا واصحاب السنن.
المسعودي عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة المسعود، اخرج حديث البخاري تعليقا واصحاب السنن. في غيره قال المسعودي.
جده؟ لا، ليس جده، بل أخوه عتبة بن عبد الله.
عتبة؟
عتبة بن عبد الله. ابن عتبة بن عبد الله بن مسعود الهذلي أبو العميد.
أيوة، أبو العميد
المسعودي.
أيوة.
من نفس الدرجة، من نفس الطبقة.
أيوة. إيش قال عنه؟
ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
ثقة أخرج له أصحاب الكتب. إيش نادر هل هو ويقال هنا مسعودي هكذا يعني قال عندنا مسعودي في الأنساب في الآخر.
في الأنساب ما ذكر إلا عبد الرحمن. إلا عبد الرحمن.
أجل مسعودي هذي وين 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 وجدته؟ وهذا أخرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنة.
نعم.
على كل هو الحديث في صحيح مسلم لكن ما أدري هل يعني وهذا أخرج له أصحاب الكتب كتبه؟
أي.
ها؟ أقول الحديث في صحيح مسلم لكن ما أدري هل هو من هذا الطريق أو من طريق آخر. وعن هذا أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة ما أخرج له مسلم. عن مسعود عن
أكمل
عن مسعود عن
عن عن علي بن الأقمر
عن علي بن الأقمر وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن أبي الأحوص
عن أبي الأحوص وهو مسعود
عوف بن مالك
عوف بن مالك عوف بن مالك أخرج حديث البخاري
عن المفرد
ومسلم وأصحاب السنة
عن عبد الله بن مسعود
عن عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير